أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشخيص موضوع حجية الظهور. هذا البحث من المباحث التي عليكم السلام ورحمة الله ابتكر إدخالها السيد الشهيد إلى علم الأصول. فأنت لا تجد أنهم يطرحون بحث موضوع الحجية بشكل مستقل في علم الأصول قبل السيد الشهيد. كانت المضمون مطروحا، المضمون كان مطروحا في طيات البحث، أنه إذا احتملنا قرينة ماذا نصنع هكذا، ولكن بحث بعنوان مستقل لم يكن مطروحا ومجمعا بهذه الطريقة، لم يبحثوا بهذه الطريقة. طبعا كلهم تعرضوا للنتيجة والمضمون. المهم في هذا البحث أن نعرف أولا أنه بحث تحليلي، وأن تمام المطلب في هذا البحث هو في تحليل ما قامت عليه سيرة العقلاء. نحن اتفقنا أن سيرة العقلاء قامت على الأخذ بالظهور. الآن هؤلاء العقلاء سيرتهم وارتكازهم على أي ظهور؟ أي ظهور الذي قامت سيرتهم على الأخذ به؟ أي ظهور هذا؟ لاحظتم؟ فكل الكلام، كل واحد من الأطراف الثلاثة في هذا المطلب يحاول أن يجر المسألة أن سيرة العقلاء، يأتي بشواهد بقرائن، يحاول أن يبرهن أن سيرة العقلاء قامت على الأخذ بما يقوله هو، وهذا هو المنقح للظهور. هذه نقطة أولى لا بد منها قبل المطلب. النقطة الثانية أن الأعلام، كل الأعلام على اختلاف رؤاهم، يعترفون بأن ما نريده هو معرفة مراد المتكلم، صح؟ كل العلماء. والخلاف بينهم أنه حتى أعرف مراد المتكلم أي طريق أسلك. يعني مش أن أصحاب الاحتمال الأول أو الرأي الأول أو الثاني أو الثالث، واحد يقول لا لا لا، العبرة ليس بمعرفة المراد، والعبرة لا لا، كلهم يقولون أنا أريد أن أعرف مراد المولى، أنا الإمام أريد أن أعرف مراداته من خلال قراءة الروايات، من خلال الاستظهار، ولكن ما هي الطريقة الصحيحة حتى أعرف المرادات؟ فهذه الاحتمالات الثلاث كما سيأتي معنا ثمرتها في تحديد الطريقة الصحيحة في معرفة المرادات. فمن يقول بأن العبرة بالظهور التصوري، لا أنه يريد أن يقول أنني أنا لا يهمني المراد الجدي، لا، هو يهمه المراد الجدي، ولكنه يريد القول أن أصل إلى المراد الجدي عن هذه الطريقة، أصل إلى إثبات الظهور من هذه الطريقة. واضح إن شاء الله؟ هذه نقطة ثانية. والنقطة الثالثة قبل الشروع في المطلب، أنه قد تقدم معنا فيما قد سلف أن عندنا دلالات ثلاثة لللفظ: الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية بقسميها الأولى والثانية. والدلالة التصورية سنتوقف عند كل دلالة شيئا ما من جهة استذكار، وهناك بعض الإضافات. الدلالة التصورية عبارة عن الصورة التي تنتقش في ذهن السامع جراء سماع اللفظ، تأتي إلى ذهنك صورة عندما تسمع اللفظ، وبالدقة في هذا الظهور وفي هذه الصورة ما عندي حكاية، يعني هذا اللفظ لا يحكي، وإنما بالدقة إذا أردنا أن هذا اللفظ يكون علة لحضور الصورة، مش أنه علة ذاتية بسبب الواضح. واضح؟ فإذا الظهور التصوري ليس من باب الكشف والدلالة، وإنما الظهور التصوري من باب الإيجاد، من باب أشبه ما يكون بالعلية، مش العلية الذاتية. حتى واحد يقول لي لا، بعد الوضع يصبح هناك علاقة وثيقة بين اللفظ والمعنى، بحيث كلما سمعت اللفظ انتقش في ذهنك المعنى. واضح كيف؟ بهذا النحو، بهذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ هذا الظهور التصوري. أما الدلالة التصديقية والظهور التصديقي، فالظهور التصديقي بكلا قسمين يا أخوان، الدلالة التصديقية الأولى يعني الظهور التصديقي الأول استعمالي، أو الدلالة التصديقية الثانية، أو الظهور التصديقي الثاني، أو المراد الجدي، هذان يعني الدلالة التصديقية بقسميها من باب الكشف والدلالة. ولذلك يكفي في حصول دلالة تصورية وظهور تصوري ماذا؟ الوضع والعلم به فقط، صح ام لا؟ ولذلك لو صدر صوت لفظ يعني أسد من استقاق قلمين، قلمين طلع صوت أسد، يأتي إلى ذهنك ماذا؟ صورة الأسد. هذا في الدلالة التصورية. أما في الدلالة التصديقية، ففي الدلالة التصديقية أنا لا يكفيني الوضع ولا يكفيني العلم بالوضع حتى يصير عندي دلالة تصديقية، حتى الاستعمالية لا يكفيني، بل لا بد من أن يكون عندي كشف لإرادة المتكلم. في الدلالة الاستعمالية، الدلالة التصديقية الأولى، أنا أكتشف ماذا؟ أكتشف أن المتكلم يريد أن يخطر المعنى في ذهني، لأنني أنا أعرف أن هذا اللفظ له معنى موضوع له، صح؟ مش إنه مجهول تصوري؟ في الدلالة التصديقية الأولى أنا ماذا أريد؟ أو الدلالة الاستعمالية أو الظهور الاستعمالي، أنا أريد أن أكتشف، يعني هناك كشف. الظهور التصديقي الأول يكشف لي عن أن المتكلم أراد استعمال اللفظ في معناه، وبالتالي خطور هذا المعنى في ذهني. في الدلالة التصورية يأتي المعنى إلى ذهني، ولكن من دون إرادة أحد، من دون أن يكون هناك إرادة من أحد. لاحظتم؟ هذا الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. طيب الدلالة التصديقية الثانية أيضا هي من باب الكشف. ليه؟ لأنها دلالة على أن المتكلم جاد فيما أراد إخطاره في ذهنه. واضح؟ ولذلك ترى أن عند الجميع الدلالة التصديقية بقسميها والظهور التصديقي بقسميه يتوقف على عدم القرينة المتصلة. ولذلك أنت إذا عندك قرينة متصلة ما بيتشكل عندك ظهور تصديقي أول. يعني أنت الآن إذا قلت رأيت أسدا، بيتشكل عندك مجهول تصوري، بيتشكل عندك مجهول تصديقي أول، مجهول تصديقي ثاني. ليه؟ لأنه ما في قرينة متصلة، صحيح؟ أما إذا قلت رأيت أسدا يبكي، ماذا يقولوا يرمي؟ ما نقول يبكي، شو بيأسد؟ واضح؟ رأيت أسدا يبكي، فهنا يتشكل عندك مجهول تصوري عند سماع لفظ أسد وبكاء، صح؟ والجملة هذه موضوعة والله، جملة خبرية للحكاية. ولكن هل يتشكل عندك مدلول تصديقي أول أن الأسد يبكي؟ لا، يتشكل عندك مدلول آخر أن هذا ليس استعمالا حقيقيا، وإنما هذا استعمال مجاز. والإرادة الجدية التي تأتي أن المتكلم يريد مثلا أن يشبه، يريد أن يستعير، يريد أن يكني، مش هكذا؟ واضح يا أخوان؟ إذن هذا بالنسبة للظهورات الثلاث. بعدما تمت هذه المقدمات الثلاث نأتي إلى مطلب الكتاب. يقول السيد الشهيد إذا أتينا إلى ظهور الكلام. الآن أي كلام؟ ظهور هذا الكلام. طبعا ما نتكلم هنا يا أخوان عن المفردات، واضح؟ هنا نتكلم حجية وكذا، يعني تركيب، يعني يعطي معنى يصح السكوت عليه، واضح؟ نعم هذا يأتي أيضا في المفردات، ولكن بلحاظ ماذا؟ لأن المفردة لوحدها ما إلها مراد جدي مثل ما تقدم معنا، إذا تتذكروا بالحلقة الثانية والأولى أيضا. لها ظهور، يعني نعرف أن هذا يستريد أن يستعملها في معناه. فإذا ظهور الكلام على قسمين: ظهور تصوري، دلالة تصورية، وظهور تصديقي. إذا أتينا إلى الظهور التصوري، نرى بأن الظهور التصوري، في عبارة بالكتاب خلوها وقت التطبيق بنحكي فيها كثيرا ما خلوها، الظهور التصوري لا يتأثر ولا ينسلم ولا يزول بوجود قرينة على الخلاف. فمثلا إذا قال المتكلم اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، وخذ العلم منه قرينة على أنه ليس المراد من البحر هذا البحر أبو الماء، صح؟ ومع ذلك تبقى عندما تسمع كلمة بحر ماذا يأتي إلى ذهنك؟ البحر أبو الماء. فالظهور التصوري لا يتأثر بوجود القرينة المتصلة على الخلاف، لأن قوله وخذ العلم منه يشدك إلى أين؟ إلى أنه ليس أبو الماء، صحيح؟ هذا أبو العلم. نعم؟ لا لا، هو الذي يريد أن يقوله أن الظهور التصوري والدلالة التصورية تبقى ثابتة حتى مع وجود قرينة على الخلاف. ليه يا أخوان؟ لأن سببها ما هو؟ الوضع والعلم به فقط. وهنا أنت لفظة بحر موضوعة لأبي الماء، ولفظة بحر أنت تعلم بأنها موضوعة لأبي الماء، أنت فكلما سمعت لفظة بحر الذي يخطر إلى ذهنك هو هذا الماء. نعم الظهور التصوري هو الذي لا يتأثر ولا يزول، يبقى كما هو عليه. ولكن إذا أتينا إلى الظهور التصديقي، لاحظوا معي هذه الجملة، فإذا اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، على مستوى الظهور التصوري لفظة بحر يخطر إلى الذهن بسماعها بحر الماء، ولا يتأثر هذا الخطور بماذا؟ بوجود قرينة على الخلاف. ليش يا أخوان؟ لأن القرينة لا تأتي إلى مرحلة الظهور التصوري وتعالجها، وإنما القرينة ترتبط بالمراد. القرينة يأتي بها المتكلم ليه؟ حتى يعين المراد. وأنت في مرحلة الظهور التصوري تريد أن تعين المراد؟ لا تريد أن تعين المراد، فهمتم؟ فمرحلة الظهور التصوري لهذين السببين: أولا لأنها ناتجة عن الوضع والعلم به من جهة، وثانيا لأنها ليست لأجل تعيين المراد، ترى بأن القرائن متصلة أو منفصلة لا تؤثر عليها. لا مش تفهيم، بس خطور المعنى إذا تفهيم، يعني في واحد آخر لاحظتوا، بس قلت تفهيم يعني في واحد بده، تمام؟ بينما إذا أتينا إلى، فإذا الظهور التصوري ماذا نكتب؟ حد نكتب إلى جانبه، نقول لا يتأثر بالقرينة على الخلاف لأجل النقطة التي ذكرنا. إذا أتينا إلى الظهور التصديقي
طبعا هون ملفت انه سيد شهيد ما فرق بين التصديق الاول والثاني. يوم السبت ان شاء الله بنقول ليش ما بنفرق بينات، لانه هون ما في اثر نحن عندنا انه الاول او الثاني،
لانه في الاول والثاني هناك ماذا؟ تاثر بالقرينة.
ماذا يقول لك سيد شهيد الان؟ الظهور التصديقي لهذه الجملة او الظهور التصديقي لاذهب الى البحر يتأثر بقوله بخذ العلم منه أو لا يتأثر؟ يعني أنت إذا واحد قال لك اذهب إلى البحر مثل ما إذا واحد قال لك اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، تفهم نفس المعنى؟ لا. لاحظتم؟ فنلاحظ أن الظهور التصديقي يتأثر بوجود قرينة متصلة على الخلاف، لأن الظهور التصديقي بالأساس لهذه الجملة ما هو؟ واضح أن المتكلم يريد أن يخطر في ذهني بشكل جاد، يعني دليل تصديقي مع بعضه، يريد أن يستعمل الذهاب للبحر بشكل جاد ويريد مني أن أذهب إلى البحر جادا. شايف؟ اذهب إلى البحر يعني أن المتكلم يأمرني بالذهاب إلى البحر بشكل جاد إلى هنا، صحيح؟ إذا التفت إلى القرينة المتصلة ماذا يصبح؟ أن هذا المراد الاستعمالي والجدي للمتكلم لم يعد مرادا، وإنما صار له مراد آخر على طبق القرينة. واضح كيف يتأثر؟ واضح يا أخوان؟ فإذا يتأثر بوجود قرينة متصلة على الخلاف، فيتحول المراد الاستعمالي والجدي للمتكلم إلى مراد على طبق القرينة. واضح؟ مراد على طبق القرينة دائما هكذا. ولذلك ماذا يقال عادة؟ يقال عادة بأن الظهور التصديقي منوط ومربوط بعدم وجود قرينة متصلة على الخلاف. هذه قاعدة عنده. ما في ظهور تصديقي إلا إذا أحرزت أنه لا قرينة، مش لا أعلم بقرينة، في فرق يا أخوان. مرة بيكون في قرينة أنا لا أعلم بها، مرة لا، أنا لابد أن أحرز عدم القرينة مش عدم العلم بالقرينة. واضح؟ فإذن الظهور التصديقي منوط بعدم القرينة المتصلة على الخلاف. تمام؟ طيب ماذا بالنسبة لماذا للقرينة المنفصلة؟ يعني الآن نفس هذه الجملة، حط نقطة هون واعتبر هو بعد شهر، هذه قال وخذ العلم منهم بعد شهر. هنا نسأل الظهور التصوري لا يتأثر
على كل حال
لا بالمتصل ولا منفصل، ولذلك ماذا قلنا؟ لا يتأثر بالقرينة، نفطف منا متصلة أو منفصلة ما يتأثر. نأتي إلى الظهور التصديقي. هلأ في وجداننا العرفي
إذا واحد قال لي اذهب إلى البحر
وبعد شهر قال لي هذا البحر خذ العلم منه، ما هذا يعني انه في فترة الشهر ما كان في ظهور تصديقي ولا كان في مراد جدي؟ فالقرينة، واما القرينة المنفصلة فهي لا تؤثر على الظهور التصديقي. نعم تؤثر على ماذا؟ على حجيته. شو يعني حجيته؟ طب نشرح. نعم تؤثر على حجيته. ليش تؤثر على حجيته؟ لأنه أنت من خلال الكلام الأول لما قال لك قبل شهر اذهب إلى البحر على ماذا كنت تبني؟ أن المتكلم يريد مني الذهاب إلى البحر. تمام؟ بعد شهر لما إجا قال لي أقصد بحر الماء، أقصد بحر العلم، أو قال لي خذ العلم منه، أعرف أن هناك، يعني ذاك الكلام كان حجة في ماذا؟ في أنه يجب علي أن أذهب إلى البحر. هذا الكلام لأنه كلام موضح، أو لأنه كلام مبين، أو لأنه كلام أخص، يكون أقوى في ظهوره من هذا الكلام، أقوى في توضيح مراد المتكلم في الكلام السابق. يعني إذا قلت اذهب إلى البحر، هذا يبين لي مراد المتكلم. إذا عاد نفس المتكلم بعد شهر وقال لي كنت أقصد بحر العلم، فهذا قوله كنت أقصد بحر العلم أقوى وضوحا وأقوى كشفا عن مراد المتكلم من قوله الأول. فإذا كان أقوى كشفا وأقوى وضوحا، فتكون العبرة به، العبرة بهذا الكلام الجديد. وهذا معنى أن القرينة المنفصلة لا تلغي الظهور الأول، وإنما ماذا تصنع؟ تكون أقوى منه، تكون الحجية على أساسها لا على أساسه. لاحظتم؟ واضح يا أخوان؟ وهذا معنى الذي يقولونه. إذن القرينة المنفصلة لا تؤثر على الظهور، تؤثر على حجية هذا الظهور. يعني أنت فيك تضلك تقول لما حكيني الشيخ حسن، ظل يعترض على الشيخ حسن، لما حكيني قال لي تخيل، قال لي روح على البحر، لما نكمل الفيلم قلوا أنا مثل الأهبل رحت على البحر، مش هيك على سهل هيك بالعرف هيك بقول، وأنا حملت حالي رحت على البحر. بيجي أقول شو بعدين بين لي إنه قصده بحر العلم. حطه؟ لا بعدين بين لي إنه شو، إنه هو شو بحر العلم. تمام؟ هذه المقدمة خلاصتها إذن أنه عندنا ظهوران، ظهور تصوري ظهور تصديقي. الظهور التصوري لا يتأثر بشيء من القرائن، الظهور التصديقي لابد في مورده من عدم وجود قرينة متصلة على الخلاف، ولا بد في حجيته كما سنرى أن ما بدناش نقول شو، لأنه بنكون عم نحاز لطرف من الأطراف. لابد في حجيته، أو أن القرينة المنفصلة تؤثر على حجيته ولا تؤثر على أصل وجوده. نقرأ فعلا هذا المقدار. قال رحمه الله: ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم، تصوري وتصديقي. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينفلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. هذه كثيرا ما، خلينا نطبق العبارة ونرجع لها. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، كانت الجملة وخذ العلم منه قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي. وعلى الرغم من وجود القرينة، فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول، وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. هذا كما شرحنا. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في معنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف. الظهور التصوري محفوظ حتى مع القرينة على الخلاف. هذه العبارة ظاهرها ما هو؟ أن الظهور التصوري لا يتأثر بالقرينة على الخلاف. تلك العبارة في أول المطلب كلما ظاهرها أن الظهور التصوري قد يتأثر بالقرينة على الخلاف، صحيح؟ نرجع إليها بس نخلص الفقه. وأن الظهور التصديقي له في ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة، غير أنه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون أصل الظهور، لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي،
وإنما تسقطه عن الحجية كما تقدم في الحلقة الثانية. نرجع إلى العبارة. شو عم يقول السيد شهيد؟ كثيرا ما لا ينسلم، يعني أن هناك موارد حتى الظهور التصوري ينفلم فيها بسبب القرينة. من هذه الموارد نذكر مثال واحد. أنتم تعرفون أنه الوضع على قسمين، وضع تعييني ووضع تعيني. في الوضع التعيني إذا كنت أنا هذه الكلمة كلمة قلم لها معنى، وأريد بالوضع التعيني أن أضع لها معنى جديد، شو بعمل أنا؟ أستعمل في البداية، أستعمل مع القرينة، صح؟ بسبب كثرة استعمال هذا اللفظ مع القرينة، شو بصير عندي؟ في المراحل التي قبل حصول الاشتراك، نتيجة الوضع التعيني شو هو؟ أنه اللفظ يصير له معنى جديد، مش هيك؟ نحن عم نفترض لفظ قلم له معنى. متى يصبح له معنى جديد؟ عندما تصل كثرة الاستعمال إلى درجة أن هناك صار معنى جديد، تمام؟ الآن أنا قبل أن يصل إلى مرحلة المعنى الجديد، إذا استعملت اللفظ في المعنى ألا أتردد؟ يعني أنا الآن القلم في له معنيين، إما هذا القلم الذي أكتب به أو شو؟ القلم اللي بيقولوا عنه هلا بالفارسي شو؟ يعني شيء، يد قلم دو قلم، شو يعني طب العربي بصير؟ شيء يعني نوع شيء جنس هكذا، جيد؟ حتى بالعربي بيستعملوها. اشتريت 3 أقلام، مش قصده 3 أقلام، 3 أقلام يعني 3 أصناف، واضح؟ أنا عندما أسمع لفظة قلم مع هذه المسألة، أنني ماذا؟ أن لفظة قلم صارت تستعمل في معنى جديد مع القرينة وكثر الاستعمال، اسمع أتوقف ولا يخطر ببالي فقط أي شو قلم الكتابة. هذا اللي عم يحكي عنه السيد، واضح إن شاء الله؟ وضحت كيف بتكون أو لا؟
عم يحكي عن حالة
لا لا حتى لو كانت القرينة كتير قوية، بالنتيجة لما تسمع اللفظ مفروض يجي المعنى، لابد أن يكون الشيء مربوط بعلقة اللفظ بالمعنى. لكن إحنا يعني رحت لمثال شو؟ مثال الوضع التعيني، لأنه يؤثر على علقة اللفظ بالمعنى. وخطر ببالي مثال آخر، هذا المثال الأول مثال صحيح لنا. خطر في بالي مثال آخر لهذه كثيرا ما لا ينسلم، أنا لا أصر عليه، وهو المجاز المشهور. المجاز المشهور مثل هلأ أسد، أسد بالرجل الشجاع. هلأ أنت وصلنا لمرحلة بالحوز، بس واحد يقول لك أسد، شو بتفكر أنت؟ قصده رجل شجاع ولا حيوان مفترس؟ بطل يجي على ذهنك شو؟ لفظ الحيوان، معنى الحيوان المفترس، بس تسمع لفظ أسد، تحفظتم؟
على حسب
المجهد طبعا، على قول يكون هذا، أنا لا أصر عليه هذا الثاني، ولكن الأول أتصور أنه يكفي. إيه، فبشو بصير عندي؟ حتى لما أسمع اللفظ لا يأتي، لا يخطر في ذهني المعنى الذي وضع له، بل أتردد، فتأثرت الدلالة التصورية وتأثر الظهور التصوري بشو؟ بالقرينة. نعم. بتصور هذا المقدار بكفي بالنسبة لهذه؟ ايه، بالمجاز المشهور، أنا لذلك قلت لا أصر عليه. خلينا على المثال الأول، ظني يحتاج لقرينة. في نقل بالحج، نقل لا غير، نحن عم نحكي عن مورد بده يصير فيه وضعين، نقل فيه هجران للسابق وتعيين للجديد. الآن بعدما اتضح يا أخوان هذه المقدمة اتضحت، نريد أن نبحث في ماذا؟ في أنه بعدما بيزنا بين الظهور التصوري والتصديقي، وأن حجية الظهور ثابتة عند العقلاء، وأن حجية الظهور تسقط مع ورود قرينة. جيد، نحن نبحث الآن ما هو موضوع حجية الظهور التي ثبتت عند العقلاء والتي تسقط مع القرينة، وكيف تسقط مع القرينة، وكيف أطبق هذه الحجية على موضوعها وعلى مصادقها. واضح؟ هنا مثل ما قلت لكم سيد شهيد في البحوث أثار مسألة في الجزء الرابع صفحة 267: لا خلاف عند الجميع في أن المقصود من أصالة الظهور إنما هو التوصل لإثبات المراد الجدي للمتكلم، إلا أن الكلام في كيفية جعل هذا الأصل وفي كيفية الوصول إلى هذا الأصل. فإذا يخطر بالبال بدوا احتمالات ثلاثة في موضوع حجية الظهور. المحتمل الأول، وهو ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه. ماذا يقول المحقق الإصفهاني؟ يقول أن موضوع حجية الظهور مركب من أمرين. إذا موضوع حجية الظهور المحتمل الأول، موضوع حجية الظهور مركب من أمرين، ما هما؟ الظهور التصوري زائد عدم العلم بالقرينة المتصلة. متصلة أو منفصلة. صحيح؟ المحتمل الثاني ما ذهب إليه المحقق النائي،
عدم العلم،
مش العلم بالعدم، عدم الإحراز يكفي.
المحقق النائيني يقول لا، الموضوع هو الظهور التصديقي بإضافة عدم القرينة المنفصلة، مش عدم العلم بالقرينة المنفصلة، عدم القرينة المنفصلة. المحتمل الثالث الذي يذهب إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الموضوع هو الظهور التصديقي بإضافة ماذا؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة.
الآن نريد أن نفرق نظريا بين هذه الاحتمالات المحتملات السابقة. أولا بالنسبة للمحتمل الأول، فيركز صاحب هذا المحتمل أن موضوع الحجية ما هو؟ الظهور التصوري الناشئ من الوضع. يعني أنا الآن حتى تثبت عندي حجية ظهور لفظة صلي أحتاج إلى شيئين. أول شيء إذا قال لي المولى شيخ حسين شو قال لي؟ صلي. أحتاج إلى شيئين، أولا أن أحرز المعنى الذي وضعت له جملة صلي أنها صيغة أمر تفيد الوجوب، واحد. اثنين، وأن لا أعلم بقرينة على خلاف ذلك، لا متصلة ولا منفصلة. يعني أنا ابتداء ماذا أصنع؟ أولا أحرز الظهور، وثانيا لا بد أن أحرز ماذا؟ عدم قرينة، مش عدم العلم، عدم القرينة، لا بد أن لا أحرز أن هناك قرينة. فالمانع عند فالمحقق للظهور والمحقق لموضوع الحجية عند المحقق الإصفهاني ما هو؟
عدم العلم يعني يكفي أن لا أحرز، يكفي أن لا أحرز، يكفي أن لا يثبت لدي أن هناك قرينة وأنا لا علاقة لي إذا كان هناك قرينة في الواقع أو لم يكن هناك قرينة في الواقع. العبرة بما بين لدي، بما بين يدي، هل علمت بقرينة أو لم أعلم بقرينة. بمجرد أن أحقق الظهور الوضعي للجملة ولا أعلم بوجود قرينة تثبت الحجية لهذا المعنى الذي عرفته. واضح إن شاء الله؟ يعني عند المحقق الإصفهاني هذه جملة صلي كيف ومتى تخرج عن الحجية؟ في أي حالة؟ إذا قال للمتكلم صلي إذا أردت، هذه قرينة متصلة. فأنا عندي ظهور تصوري لأن صيغة الأمر موضوع لماذا؟ الوجوب، صح ولا؟ عندي ظهور تصوري ولكن عندي علم بقرينة متصلة، فلم يعد هذا الظهور التصوري حجة. أو عندي، أو قال المتكلم صلي وبعد أسبوع قال لي إذا أحببت. أنا بعدما أسمع إذا أحببت عندي قرينة، عندي ظهور، ولكن علمت بالقرينة فلم يعد هناك موضوع للحجية. واضح؟ يعني عندما أسمع قوله إذا أردت تسقط الحجية. واضح يا أخوان كيف؟ طيب بتقولوا للمحقق الإصفهاني في الفترة التي ما بين، أول شيء لأنه أنا قبل أسبوع سمعت صلي ولم أعلم بالقرينة، في هذه الفترة على ماذا أبني؟ إلا تبني على الظهور الموجود بين يديك. أنت الآن خلال هذا الأسبوع قبل أن يقول لك إذا أردت بتضلك تصلي وجوبا، بدي يقول لك إذا أردت يرتفع حجية هذاك الظهور، يصير في حجية لظهورها في الاستحباب. واضح كيف؟ بينما المحقق النائم يا أخوان ما بيكفي عنده أن أنا أعرف شو المعنى الذي وضع له اللفظ. عند المحقق النائم بدي أعرف المعنى الذي يريده المتكلم، يعني بدي أحدد المراد الجدي والظهور التصديقي عند المحقق النائم. واضح؟ أنني أعرف مجرد ما هو وضع له اللفظ لك لا يكفي. واضح؟ هلا حيجي معنا، هلا أنا أغفلها لأنه في نقطة مرتبطة فيها إن شاء الله نبينها يوم السبت. فإذا عند المحقق النعيمي لا يكفيه، كثيرا نقول لا يكفيه الظهور التصوري، يعني أنا ما بيكفيني أني أعرف أنه لفظة تصلي موضوع على شو الوجوه إلا كفار. أنا الذي يهمني أن أعرف ما هو المراد، الذي يهمني أن أعرف ما هو المعنى الذي أراد المتكلم أن يستعمل اللفظ فيه. واضح؟ ولا يكفيني الظهور التصوري. فإذا صلي لابد أن أعرف مراد المتكلم فيه. مضافا إلى ذلك لابد أن، لاحظ الفرق، يعني لابد من إحراز عدم القرينة. عند المحقق الإصفهاني شو بكفيه؟ بكفيه عدم إحراز القرينة. لاحظتم؟ المحقق النعيمي بده مثبت لعدم القرينة، لأنه الجزء الآخر عنده ما هو؟ عدم القرينة. ولذلك المحقق النعيمي دائما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أصالة عدم القرينة. طبعا ما واضح كيف يا أخوان؟ إذا المحقق النائيني لا يتشكل عنده موضوع للحجية إلا متى؟ بيقول لك أول شيء جري أصل عدم القرينة، بعد ما جري أصل عدم القرينة إلى أين أنتقل؟ أنتقل إلى أعرف ما هو الظهور التصديقي، بس يتحقق عندي الظهور التصديقي وإحراز عدم القرينة أعطي الحجية. ففي مثل جملة صلي، شو هو المحقق النائيني؟ لك لحظة، صلي الظهور حسب المبين عنه الظهور التصديقي ما هو الوجوب، حتى على مبناه، حتى على مبناه، لأن موضوع للأعام ولم يرد التخصيص من الشارع، صح؟ الوجود. طيب يبقى عندي عدم القرين، إلا ظهورها في الوجود أضمه إلى أصالة عدم القرينة، لأنني أكثر ما يوجد عندي ما هو أنني أشك في وجود قرينة، صح؟ أحكم أكثر من ما يكون موجود عندي أنني أحتمل وجود قرينة، لأن المتكلم ما قال قرينة، قال فضل. فماذا أصنع؟ يقول لك من حق النائم تجري أصالة عدم القرينة من جهة، أصالة عدم القرينة منفصلة، ومن جهة أخرى أنت حققت الظهور فتتحقق التمثيل. وبالتالي يقول من حق النائم بعد حينئذ بإلا إذا كان أصل عدم القرينة لا يجري فلا يتحقق موضوع حجية الظهور، إذا كان الظهور التصديقي غير محرز فلا يتحقق موضوع حجية الظهور. واضح كيف؟
ولكن في على مبنى المحقق الاصفهاني عدم إحراز
على مبنى المحقق الاصفهاني أنا لا أحتاج إلى أصالة عدم القرينة، أنا أفتش هكذا أقول لم لا أعلم بوجود قرينة، لم أحرز وجود قرينة وأمشي.
يعني أعمل.
محقق النعيم لا يستطيع أن يعمل حتى يجري الأصل وهو أصالة عدم القرينة. محقق الإصفهاني حيبين معنا إن شاء الله يوم السبت عند الشك في القرينة شو بيعمل المحقق الإصفهاني برأيكم؟ يحتاج أفضل. لا يقول عندي ظهور فعلي للكلام وأنا أعلم بالقرينة، نحطه مش إطلاق، يقول أنا بقول أنا عندي كلام المتكلم ظاهر ولا أعلم بوجود قرينة معه وأمشي. أما المحقق النعيمي ما في يمشي، فليقول هناك ظهور ولكن أنا أحتمل وجود قرينة فأحتاج أن أنفي احتمال القرينة. لماذا؟ لأصالة عدم.
ولكن نتيجة واحد
نتيجة أين؟ لا هناك فوارق سنبينها إن شاء الله يوم السبت. أنا يهمني أن نفهم كل محتمل بمفرده، المقارنة بينها وأنه ما هي الفوارق ستأتي معنا إن شاء الله يكون السبت هناك فوارق كبيرة بالذات. أما على مبنى المبنى الثالث والمحتمل الثالث أنه الظهور التصديقي، فيقول السيد الشهيد في بحثه يقول مجموع الظهورين الأول والثاني، يعني مجموع الظهور التصديقي الأول مع الظهور التصديقي الثاني، لأن الموضوع بيقول لك سيد الشهيد هو خصوص الأول أو الموضوع هو خصوص الثاني.
لا
واضح؟ والنقطة الثانية بنظر السيد الشهيد مثل المحقق الصراني لا يكفيني عدم إحراز القرينة المنفصلة، يعني أنا فعلا الآن بين يدي لفظ ظاهر بالظهور التصديقي ولم أجد قرينة منفصلة أمشي. واضح؟
إجراء الأصالة
هو شرط وأصل عند المحقق النائي،
بس الأصالة تجري لأنه هو شرط عدم القرينة المنفصلة.
نعم
تحقيق
العدم يحتاج إلى التحرر. لا ما عندي أصل عقلائي وهو أصالة وعدم القرينة، هو هذي بيحلها في المحقق النائي.
أصالة
عدم القرينة راح يحرز. لا أصالة عدم القرينة هو محرز عقلائي لعدم القرينة، لما أقول أطلق أن العقلاء يبنون على عدم القرينة في مورد الشك في القرينة. نعم الطبيب بحث الإطلاق والتقييد هو نفس النقطة هنا عند المحقق النعيني المطلب هكذا. هذا هون يا أخوان يأتي سؤال إلى الذهن، إنه المحقق النعيني والسيد الشهيد ليش ما جابوا سيرة القرينة المتصلة؟
لأنه
أصلاً ظهور. لا لأنه قالوا ظهور تصديقي، والظهور التصديقي لا يوجد مع وجود قرينة متصلة. واضح؟ ليش قيدوا الجزء الآخر بالقرينة المنفصلة؟ لأنه مع وجود قرينة متصلة على الخلاف يا أخوان لا ظهور تصديقي، أما المحقق الإصفهاني لأن الجزء عنده هو ظهور التصوري، فيمكن أن يكون هناك ظهور تصوري مع قرينة متصلة. واضح؟ تمام؟ فأنت بالنتيجة الجزئين الموضوع بدي نوجده مع بعضهم. فأنت إذا جعلت الجزء الأول الموضوع هو ظهور التصديقي، فأنت تلقائيا شو؟ تعتبر أنه حتما لا يوجد قرينة متصلة. واضح؟ يعني أنت بقولك الظهور التصديقي أنت قلت ضمنا أنه يشترط عدم القرينة المتصلة، لأنه مع وجود قرينة متصلة لا يوجد ظهور تصديقي من أساس. صحيح؟
هذا ما ذكره السيد الشهيد في بيان المحتملات الثلاث. نحن هلأ وصلنا عند قوله وتختلف هذه الاحتمالات. يوم السبت إن شاء الله تعالى ماذا نقرأ؟ هو يا أخوان معلش يعني نمشي فيه شيء ببطء لأنه حتشوفوا بعدين بس تصير الفكرة دقيقة ومنا نحسم هذا القول أو هذا القول. إذا ما مشين هون على الرواء هونيك بصورة تقول هذه ليش وهذه كيف؟ المحقق الإصفهاني إيه لا ينسلم دائما، هو عندهم كلهم زيت شيد أثارها هكذا كتأمل. يعني يوم السبت إن شاء الله منبين الفوارق بين المحتملات والإشكال على الاحتمال الأول، يمكن الإشكال على الاحتمال الثاني، بس ما بنوصل لكل المطلب. والحمد لله رب العالمين.